أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، السؤال المطروح: هل يغني حذر من قدر؟ هل سوابق الهمم تخرق أسوار الأقدار؟ هل يحدث إن لم يرزق الإنسان الفهم في المنع هل يعود المنع عين العطاء؟ هذا كلام يجب أن نشرحه أو نبسطه أو نسهله. سبحان الله العظيم، أولا الحذر لا يغني من القدر. واحد يقول إيه؟ وهالولد لو ما فلت من يدي وإحنا بنعبر الطريق ما كانت دهسته السيارة. هذا كلام لا علاقة له بالصح، لا علاقة له بالدين. الحذر لا يغني من القدر أبدا أبدا. لماذا؟ أقدار الله عز وجل تعلمنا أن المتوفى يموت حتى المقتول لا يموت بقتل القاتل، المقتول يموت بأجله، المقتول يموت بأجله. أنا أقص لكم حكاية لها أكثر من 40 سنة، رأيتها بعين وربما قلتها في مؤتمر معين أو لا. هذه القصة واقعية. عندنا في قبل محطة قطار القاهرة الرئيسية، في محطة اسمها محطة الجيزة، قبلها بتاع 20 كيلو أو 25 كيلو، القطارات تتوقف في، طبعا انتم عارفين الممرات اللي اسمها مزلقان اللي هو الناس بتمر عليه، كان يغلق ببوابات ثم بعد ذلك رفعوا البوابات، في اجراس الناس تعرف ان القطار قادم، فالناس تتوقف من هنا وتتوقف من هنا. توقفنا بالسيارة، في ناس وناس سيارات كثيرة وناس تقف ودراجات وغيرها، والناحية الثانية سبحان الله جاء رجل متهور يركب سيارة عليها بضائح ويمر عبر قضبان القطار يريد أن يعبر الطريق الثاني، فسمع صوت القطار من بعيد صفير رهيب، فارتبك الرجل فتوقفت منه السيارة فوق القضبان والقطار آتي. الناس بسرعة فتحوا باب السيارة وأخذوا الرجل بسرعة وأوقفوه بعيدا عن القطار، وجاء القطار ليأخذ السيارة أمامه بما فيها وعليها من بضائع. يطير إطار السيارة إلى أعلى لمدة يعني عدة أمتار، هنا واقف 100 شخص وهنا 100 شخص، عدة سيارات عدة سيارات، وينزل الإطار على رأس سائق السيارة فيموت فورا هو نفسه. هل يغني الحذر من قدر؟ يعني هو أخذ ليكون بعيدا عن الموت وبعيدا عن حادثة القطار، لكن ليس مكانه أن يأتيه ملك الموت وهو على مقود السيارة، ولكن يأتيه على يعني بعد بضعة أمتار وهو واقف بين الناس الذين حرصوا على أن ينقذوه من موت محقق. فإذا الموت محقق، إذن سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار أبدا. في قصة مشهورة جدا عن هارون الرشيد، أنا أصدقها، هارون الرشيد دخل عليه رجل أمير المؤمنين، هارون كان يقف في شرفة قصره في بغداد وينظر إلى السحابة بكل ثقة ويقول أمطري أو لا تمطري فسوف يأتيني خراجك، لكن سامح الله أهل الفن عندما فهموا الناس من كتاب الأغاني للأصفهاني وغيره أن هارون الرشيد ده كان لياليه حمراء وزرقاء. هارون الرشيد كان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما، كان رجلا صواما قواما، لكن سامح الله من شوه تاريخنا. المهم ليس هذا وقته. هارون الرشيد دخل عليه الرجل فنصحه فأغلظ عليه في النصيحة، فقال هارون في سعة غضب وأخذته عزة السلطان: خذوه، وسبحان الله اربطوه في رجل البغلة في ذيل البغلة الفلانية واربحوا بها بغلة شرسة حتى نستريح منه. سحلوه في الطريق في بغداد وبعدين بحثوا عن يعني بقايا الرجل فلم يخدش له ثوب ولم يجرح له جسد فأخذوه راحوا الأمير المؤمنين. أما قلت قالوا يا أمير المؤمنين ربطناه في ذيل البغلة الفلانية فما خدش له يعني ما وزق له ثوب ولا خدش له الجسد. قال أدخلوه غرفة وطينوا عليه الباب, يعني مش تسيبوا الباب مفتوح خشب, لا اعملوا ابن طين وأربع يعني كانوا صندوق فوضعوا كما قال الرجل وطينوا عليه الباب ويحرسون الغرفة من خارجها وإذا بالرجل يصلي خارج الغرفة. أخذوا لأمير المؤمنين, أما قلت يا أمير المؤمنين اصطنعنا؟ قال يا رجل. قال نعم. من الذي نجاك من البغلة؟ قال الذي أخرجني من الغرفة. قال من الذي أخرجك من الغرفة؟ قال الذي نجاني من البغلة. قال أركبوه ظهر فرس وطوفوا في بغداد كلها وقولوا إن هارون الرشيد أمير المؤمنين أراد أن يذل رجلا أعزه الله فلم يستطع. العزة بالله, العزة بالله, الإنسان يتوكل على رب العباد سبحانه وتعالى. فإذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء, وده سبب الفرج. كيف يعني؟ يعني إزاي أفهم الفهم في المنع؟ إزاي أرزق الفهم في المنع؟ يعني أم الكريم يكابد, أم سيدنا موسى سمعت يكابد, فهمت رزقت الفهم في المنع فأن ابنها يذهب إلى القصر ويكون بعيدا عن حضنها, لكن كان الخير كله في أن يؤخذ من حضنها ثم يعاد إلى حضنها لترضعه وتقبض أجرا على ذلك ويصير موسى الكريم من أولي العزم الخمسة. رزق الخليل الفهم في المنع عندما ذهب بابنه إلى الصحراء وزوجه هاجر وتركهما في مكان بلقع ونشأت أكبر حضارة في التاريخ. إذن إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. فأنا أريد أن أقول إن الحذر لا يغني من قدر, ولا تحزن لأمر صنعه رب العباد سبحانه. وأنا أقول لكل حزين, أنت هل يجري في الكون أيها الحزين المكتئب شيء على غير مراد الله؟ في شيء بيتم في الكون لا يريده الله؟ طب الإجابة لا. طيب هل يتغير بحزنك حالك؟ يعني الحزن بتاعك ده هي 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 يعني إذا حزنت أكثر عاد المفقود, حي الميت, عاد المال, شفي المريض؟ أبدا والله, لا والله. حزنك لا يزيدك إلا غم, ويزيد توترك وصداع ويزيد ضغط, تبقى عندك هشاشة عظام ويتساقط شعرك وتشيب قبل المشيب وتبقى مهموم وترى الدنيا حزينة. وسبحان الله العظيم يا رجل, هذا الشاعر الغير متفائل الذي قال مرة: ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة, قلت لها: لا تنزعجي إني بخير سالمة, كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما. يا ستار يا رب, صار يجري بعض التمارين الرياضية لفمه أحسن ينسى الإيه؟ ينسى الابتسامة. وأنا للأسف الشديد طوفت مشرق الأرض ومغربها, كثير من المسلمين يعتبرون أن أسنانهم عورة فلا يبتسمون لأحد. أنا أريدكم أن تكون الابتسامة في قلوبكم قبل أن تكون على شفاهكم, ولا أريد أن نبتسم في وجه الناس والمحبين وغير المحبين ابتسامة صفراء وقلوبنا مليئة بالحقد والغل. أبدا, يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. أيها الحزين, إن ظللت حزينا سبحان الله ضاعت البركة من عمرك, وضاعت الصحة من جسمك, وضاع الهدوء من قلبك, وضاق صدرك, فلا تكسب إلا حزنا وكآبة. ولكن عليك أن إيه؟ أن تسمع كلام سيدنا علي رضي الله عنه يقول: أنا رجل أعيش بالأمل, فإن تحقق فبفضل الله, وإن لم يتحقق فقد عشت به زمنا. قال: السماء كئيبة وتجهما, قلت: ابتسم, يكفي التجاهم في السماء. سبحان الله, فالإنسان يبتسم ولن يخسر بابتسامته شيئا, ولكن لتكن ابتسامته في قلبه, وليعلم أن الحذر لا يغني أبدا من قدر. نسأل الله أن يصبرنا على أقدار الله ويقيمنا على طريقه، وأن يجعلنا وإياكم ممن شرح الله صدورهم بالإيمان وقلوبهم بالتقوى وزين الإيمان في قلوبهم، وجعلنا وإياكم من الراشدين. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.